بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نبدأ معكم اليوم بإذن الله تعالى تدبر سورة عظيمة من سور كتاب ربنا عز وجل. والمسلم يعلم أن من أعظم مقاصد إنزال القرآن الكريم تدبر هذه السور وهذه الآيات. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والغاية من هذا التدبر والتفكر والتأمل زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك بمعرفة الله عز وجل ومعرفة طريق الوصول إليه. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن فوائد تدبر المسلم لآيات القرآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فقال: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. ثم بين رحمه الله تعالى ثمار ومنافع هذا التدبر. قال: فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. ثم قال: وبالجملة تعرف الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريقة الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كل هذه الفوائد وغيرها يحصلها المتدبر لآيات القرآن الحكيم. ولذلك عاب الله عز وجل على من قرأ هذا القرآن ولم يتدبره، ف
فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن سور القرآن التي نكثر قراءتها وقد وردت الأحاديث بفضلها سورة الكهف. هذه السورة الكثير منا يقرأها في كل يوم جمعة، والكثير يحفظها، فكان لزاما على كل مسلم قارئ لها أو مستمع لآياتها أن يتأملها وأن يتعرف على مقاصدها وموضوعاتها ومعانيها. والدروس مع معرفة الدروس والعبر التي حوتها في هذه الدروس بإذن الله تعالى، سنتطرق على أو نتطرق للكلام على معان عامة في تفسير هذه السورة، وإلا فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد فسروها وبينوا معاني ألفاظ هذه السورة وما فيها من الدروس والعبر. لكن هذه الدروس يستفيد منها المسلم المعنى الإجمالي لهذه السورة، بالإضافة للدروس والعبر التي ذكرها أهل العلم في القصص الواردة فيها، مع بعض اللفتات التي ذكرها أهل التفسير والتي تعين المسلم على فهم هذه السورة. هذه السورة مكية، سورة الكهف سورة مكية نزلت بمكة. وكما نعلم أن السور يقسمها العلماء إلى قسمين: سور مكية وسور مدنية. والسور المكية هي التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، والسور المدنية هي التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل، أي في سورة بني إسرائيل، وهي سورة ماذا؟ الإسراء، تسمى بسورة بني إسرائيل. قال في بني إسرائيل: والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. العتاق الأول أي من السور المكية، والعتاق جمع عتيق هو ما بلغ الغاية في الروعة والحسن والجودة. وقوله وهن من تلادي أي مما حفظته قديما. وقال البيهقي: والعتاق جمع عتيق، والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقا، يريد أو يريدون تفضيل هذه السورة أو يريد تفضيل هذه السورة لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والتلاد ما كان قديما من المال، يريد أنها من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام لأنها مكية وأنها من أول ما قرأه وحفظه من القرآن، والله أعلم. وقد ذكر غير واحد من أهل التفسير أن سورة الكهف لم تنزل مفرقة، وإنما نزلت كاملة. السورة من القرآن قد ينزل بعضها في وقت وبعضها في وقت آخر، فالقرآن كما نعلم نزل منجما وينزل حسب الحاجة وما يحصل في المجتمع من أمور تستدعي نزول الوحي. سورة الكهف وقيل سورة الأنعام كذلك، ذكر هذا بعض أهل التفسير أن سورة الكهف والأنعام وغيرها وبعض السور الأخرى قد نزلت كاملة. نزلت كاملة غير مفرقة، وقد ورد في فضل قراءتها أحاديث صحيحة وبعض الأحاديث مختلف في تصحيحها بين أهل الحديث. ومما صح في فضلها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفتنة الدجال لا يخفاكم أنها من أعظم الفتن التي تمر على بني آدم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وحذر الأنبياء منه قبله صلى الله عليه وسلم، بل كل الفتن تتضعضع أمام فتنة الدجال. ومن وسائل الوقاية من فتنته ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة. وهذا الحديث رواه مسلم، هو صحيح: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وجاء عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال في حديث طويل: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. رواه مسلم. إذن من فضل هذه السورة أن فيها حصن من فتنة الدجال، فيها حصن حصين من فتنة الدجال. ومن علم ذلك عن هذه السورة وعلم خطورة الدجال وعظم فتنته وكيف أنك تدعو الله عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاتك أن ينجيك الله منه، فعليك أن تأخذ بهذه الوصية وأن تحفظ أول هذه السورة، بل تحفظ السورة بأكملها. وبوب البخاري في صحيحه فقال: باب فضل سورة الكهف. وروى حديث البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، وهو الحبل الطويل، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. هذا الفضل العام لهذه السورة، كما قد ورد فضل لقراءتها يوم الجمعة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث رواه النسائي والبيهقي. وعن أبي سعيد عند الحاكم في المستدرك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. رواه الحاكم في المستدرك. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، وإن كان حديث أبي سعيد وبعض هذه الحديث قد جاء في سندها مقال عند بعض أهل العلم، وبعضهم صححها كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين. وإذا تأملنا إلى هذه السورة من أولها إلى آخرها وجدنا فيها جملة من الموضوعات التي تهم المسلم، والموضوعات التي فيها كثيرة. ولذلك أنت إذا جلست تتلو هذه السورة وأردت أن تتدبرها، تتبع هذه الموضوعات، كل موضوع، وانظر علاقة كل قصة بهذا الموضوع، وانظر إلى وجه الربط بين الآيات لتأكيد هذا الموضوع. فأول موضوع بدأ الله به السورة وختم به السورة إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مع إثبات الرسالة. قال الله سبحانه في أول السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده أي على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب هو القرآن الكريم، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقال في آخر السورة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد تناول الله عز وجل موضوع القرآن في السورة في غير ما آية، هذا الموضوع الأول. ولذلك إذا قرأت سورة الكهف فتأمل في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان جزاء من آمن به وصدقه وصدق بما أنزل عليه، وعقوبة من كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما أنزل عليه. الموضوع الثاني: الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، مع بيان خطورة الكفر والإشراك به سبحانه وتعالى. الموضوع الثالث: حقيقة الدنيا وزينتها، والآخرة وما أعد الله فيها، وبيان حال أهل كل منهما، وهذا تراه مبثوثا في هذه السورة. الله عز وجل ذكر في البداية في أول هذه السورة قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وغيرها من الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها حقيقة الدنيا. وكذلك بيّن الله عز وجل ما في الآخرة: وعرضوا على ربك صفا، قال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب، إلى آخر الآيات. وختم كذلك السورة بالكلام عن اليوم الآخر وما يكون من جزاء وعقاب. الموضوع الرابع: الابتلاء، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والابتلاء من لم يفقهه ولم يعلم الحكمة منه ضل وانحرف. وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة جملة من أنواع الابتلاءات، من الابتلاء في الدين، الابتلاء بالدنيا، الابتلاء بالسلطة، الابتلاء بالعلم، الابتلاء بالعجب، العجب بالنفس كما في قصة إبليس. الموضوع الخامس الذي حوته هذه السورة: حال أهل الإيمان، حال أهل الإيمان وعاقبتهم، وحال أهل الكفر وعاقبتهم. وهذا تراه في أول السورة وفي وسطها وفي آخرها. قال تعالى: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وجاء في آخر، وكذلك جاء في آخر السورة قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخر الآيات. فهذه من أهم الموضوعات التي وردت في هذه السورة المباركة، كما احتوت السورة على قصص ذات عبر، وهي خمس قصص. أول قصة قصة أصحاب الكهف، وسميت السورة على اسمهم. والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة سجود الملائكة لآدم وعصيان إبليس، فقد جاءت في آية واحدة. الرابعة قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح الخضر، والقصة الخامسة قصة ذي القرنين. وكل قصة من هذه القصص تضمنت دروسا وعبر يحتاجها المسلم، نقف عليها بإذن الله تعالى في أول الكلام أو عند الكلام على كل منها. نشرع الآن في الكلام على شيء مما تيسر من كلام أهل العلم حول تفسير هذه السورة. أولا يقول الله سبحانه وتعالى، أو قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه الآيات توجد بينها وبين السورة التي قبلها مناسبة واضحة لمن تأمل سورة الإسراء وسورة الكهف. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه أول آية في سورة الكهف. آخر آية في سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فكأنه قد جاء الأمر في آخر سورة الإسراء بالحمد، وجاء الامتثال في أول سورة الكهف فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الأمر الآخر والمناسبة الأخرى، هذه الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيها حمد العبد ربه، وفيها ثناء العبد على ربه سبحانه وتعالى لإنزاله الكتاب وهو القرآن الكريم، هذا القرآن العظيم. وقد جاء وصف هذا القرآن في سورة الإسراء في غير ما آية بأوصاف عظيمة تبين مكانته وأهميته للمسلم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا المعنى ذكر الله عز وجل ما يوافق في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين. فهذه أول آية في سورة الإسراء يثني الله عز وجل فيها على هذا القرآن، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الآية التالية قال الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وقال الله عز وجل في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه آية ثانية في سورة الإسراء يثني الله عز وجل فيها على كتابه، وأنه قد ذكر فيه من الأحكام والدروس والمواعظ ما يذكر الناس، وهذا المعنى ذكره في سورة الكهف كذلك. وأما الآية التالية فهي قول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا فيه بيان فضل القرآن الكريم وما احتواه من الشفاء وما فيه من الرحمة للمؤمنين. هذه كذلك آية من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء، وفيها بيان فضل هذا القرآن الكريم. وفي آخر سورة الإسراء قال الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم جاء بعد ذلك بقوله في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالمسلم لما يقرأ هذه الآية يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بإنزال القرآن الكريم. هذا القرآن فيه الهداية، هذا القرآن فيه طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب يعرف العبد بربه من خلال معرفة أفعال الله عز وجل وأسمائه وصفاته، يتعرف العبد على ما أعده الله عز وجل للمطيعين وما أعده الله عز وجل للفاسقين وما توعد الله عز وجل به الكفار والمشركين. فالقرآن الكريم نعمة تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى، وهذا يدعوك إلى أن يظهر هذا الشكر على أفعالك وعلى أقوالك، ومن أخص ذلك إقبالك على كلام الله عز وجل مدارسة وحفظا وتدبرا، وكما قال بعض أهل العلم: على قدر حبك لله سبحانه وتعالى على قدر ما تقبل على آيات الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى نستكمل الكلام على بقية أو على بعض التأملات في الدرس المقبل بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.